يطيب لي أن ألتقي بكم من جديد أصدقائي في هذا الوقت لكي نتابع معا دراستنا في كلمة الله الكتاب المقدس. أعيد وأكرر رجائي ألا يكون القصد الوحيد من دراستنا زيادة المعرفة، بل أن نسمح لله أن يجري تغييرا في حياتنا نحو الأفضل. نواصل معا تأملاتنا في نبوة حزقيال، وقد وصلنا إلى الفصل 21 منه. وقفنا المرة الماضية أمام مرثتين، مرثاة على رؤساء الشعب ومرثاة على أرض يهودا المملكة الجنوبية للبلاد. الله هو نفسه الذي بكى عليهم، فهو يهتم ويكترث بهم ويهتم بك وبي عزيزي المستمع، وهذا شيء مريح في هذا العالم الصعب الذي نعيش فيه الآن. لاحظنا طول رسالة الله إلى شعبه، فمنذ اليوم الأول لحصار نبوخذ نصر لأورشليم كان الله على استعداد لإنقاذ الشعب، لكن الشعب لم يصغي ولم يرجع إلى الله، وبالتالي فقد حلت عليهم دينونة الله. في نفس اليوم الذي بدأ فيه حصار أورشليم ماتت زوجة النبي حزقيال، وقد قال الله له بأن لا ينوح عليها ولا يبكيها على الإطلاق. كانت عواطف حزقيال جامدة، وكان متحجر الفؤاد طوال الوقت وهو الناطق بلسان الله. قلنا إنه من المهم أن ندرس سفر حزقيال لأنه غالبا ما يتم إهماله، ولأن رسالته وثيقة الصلة بالفترة التي نعيشها الآن. فرغم أنه قد مر على رسالة النبي سنوات طويلة، إلا أنها كانت كلمة الله كما قال حزقيال مرارا وتكرارا، وكان إلي كلام الرب قائلا. وبما أنها كلمة الله فما من شك أن لها تطبيقاتها في وقتنا الحاضر. بدأنا في الفصل 21، وهو من أهم الفصول في سفر حزقيال، حيث نجد هنا ما يبين بوضوح أن ملك بابل سيقضي على آخر ملك من نسل داود إلى أن يجيء المسيح. سوف يكرر النبي حزقيال عبارة وكان إلي كلام الرب قائلا 3 مرات في هذا الفصل. وما من خيار آخر أمامك يا صديقي، فإما أن تصدق أن النبي حزقيال يقوم بتوصيل كلام الرب أو أنه يكذب. في بداية خدمته حينما قام الله بتوكيل حزقيال بهذه المهمة، قال له بأنه سيتحدث إلى شعب متمرد وعاص وعنيد، كما قال له بأنه سيجعله أعند من هؤلاء الشعب. وربما وصل جزء من هذا العناد والقسوة إلى قلب حزقيال، وبالتالي فقد كان بمقدوره أن يقوم بتوصيل كلام الله لهم بشكل مباشر جدا. ولا يسع المرأة إلا أن يحب هذا الرجل بسبب ذلك، فلو أن مشاعره تداخلت مع الرسالة التي كان ينبغي توصيلها للشعب لكان قلبه قد تحطم بسبب هذه الرسالة القاسية. نواصل التأمل في الفصل 21 من حزقيال، ونقرأ مع الأخت رندا الآيات 7 من هذا الفصل.
وكان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم اجعل وجهك نحو أورشليم وتكلم على المقادس وتنبأ على أرض إسرائيل وقل لأرض إسرائيل هكذا قال الرب ها أنا ذا عليك وأستل سيفي من غمده فأقطع منك الصديق والشرير من حيث أني أقطع منك الصديق والشرير فلذلك يخرج سيفي من غمده على كل بشر من الجنوب إلى الشمال فيعلم كل بشر أني أنا الرب سللت سيفي من غمده لا يرجع أيضا أما أنت يا ابن آدم فتنهد بانكسار الحقوين وبمرارة تنهد أمام عيونهم ويكون إذا قالوا لك على ما تتنهد أنك تقول على الخبر لأنه جاء فيذوب كل قلب وترتخي كل الأيادي وتيأس كل روح وكل الركب تصير كالماء ها هي آتية وتكون يقول السيد الرب.
شكرا. يا ابن آدم اجعل وجهك نحو أورشليم وتكلم على المقادس وتنبأ على أرض إسرائيل وقل لأرض إسرائيل هكذا قال الرب ها أنا ذا عليك وأستل سيفي من غمده فأقطع منك الصديق والشرير. لقد باتت الدينونة أمرا وشيكا لا مفر منه، ولغاية هذه اللحظة كانت رحمة الله مقدمة للشعب، أما الآن فالدينونة قادمة ولا مفر من ذلك. هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها الرب هذا القول عن مدينته أورشليم: ها أنا ذا عليك فأقطع منك الصديق والشرير. تبدو هذه الكلمات غريبة، أليس كذلك؟ فما هو المقصود بالصديق هنا؟ إنهم هؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم إنهم أبرار، وفي وقتنا الحاضر يمكننا أن نقول بأنهم هؤلاء الذين يحضرون إلى الكنيسة وهم مترددون عليها لكنهم ليسوا مخلصين. إنهم هؤلاء الذين يتمسكون بالشكل الظاهري والتدين الخارجي فقط، فهنالك الكثير من الناس الذين يكتفون بوضع ضمادة التدين فوق جرح الخطية. وما أحوج هؤلاء يا صديقي لإزالة هذه الضمادة ومعالجة هذا الجرح قبل أن يقضي عليهم. فجرح الخطية خطر للغاية، وهو يشبه داء السرطان الذي لا يمكن معالجته بضمادة بسيطة. كذلك لا يمكنك يا صديقي أن تعالج الخطية عن طريق التدين. لهذا يقول الله هنا: سوف أقطع الأشرار، سوف أستل سيفي وأدمر المدينة. عدد 4: من حيث أني أقطع منك الصديق والشرير فلذلك يخرج سيفي من غمده على كل بشر من الجنوب إلى الشمال. سوف يستل الرب سيفه من غمده ويقضي على كل بشر في المدينة من الجنوب إلى الشمال. عدد 5: فيعلم كل بشر أني أنا الرب سللت سيفي من غمده لا يرجع أيضا. لقد باتت الدينونة وشيكة وحتمية. عدد 6 و7: أما أنت يا ابن آدم فتنهد بانكسار الحقوين، وبمرارة تنهد أمام عيونهم، ويكون إذا قالوا لك على ما تتنهد أنك تقول على الخبر، لأنه جاء فيذوب كل قلب وترتخي كل الأيدي وتيأس كل روح وكل الركب تصير كالماء، ها هي آتية وتكون، يقول السيد الرب. يأمر الله حزقيال بأن يقوم بشيء ما هنا، لذلك فمن المرجح أن هذا لم يكن نابعا من قلب حزقيال بقدر ما هو تنفيذ لأمر الرب، لكنه بقيامه بذلك إنما يكشف عن قلب الله. لقد تذمر الناس من الأمثال التي كان النبي حزقيال يضربها لهم، حيث نقرأ في الفصل 20: فقلت آه يا سيد الرب، هم يقولون أما يمثل هو أمثالا، أي أنهم كانوا يقولون في واقع الأمر نحن لا نفهم رسالته، وفي الحقيقة أنهم لم يكونوا راغبين في فهم ما يقول، ولم يكونوا راغبين في أن يواجههم بحقيقة الخطايا التي يرتكبونها. وفي بعض الأحيان يخيل لنا أن أمثال الرب يسوع صعبة ويعسر فهمها، لكنها ليست كذلك إن أردت صديقي المستمع أن تفهمها. وقد كان القادة الدينيون في زمن الرب يسوع يفهمون المغزى من أمثاله، لهذا فقد كانوا يكرهونه ويعادونه، لأنهم كانوا يدركون تماما أنه كان يدينهم بأقواله. نتابع أخي الكريم هذا القسم الذي يحتوي على آخر النبوات المتعلقة بالدينونة التي كانت ستحل على الأمة القديمة. في بداية الأمر كانت رسائل النبي حزقيال موجهة إلى الفوجين الأول والثاني من المسبيين، فقد كان هؤلاء يعتقدون أن الله لن يقوم أبدا بتدمير الهيكل، فقد كان الهيكل قدسه وكان مجده فيه. لقد آمن هؤلاء بأن الله لن يسمح لنبوخذ نصر بإلحاق أي أذى بالمدينة، وقد عمل الأنبياء الكذبة على تشجيع المسبيين على عدم الإيمان، وجعلوهم يعتقدون أنه ليس من الضروري أن يرجعوا إلى الله أو أن يتخلوا عن عبادة الأوثان وطرقهم الشريرة. وهنالك صديقي شيء خبيث يجري في أيامنا هذه، ونحتاج للانتباه إليه والحذر منه. فهنالك الكثير من الناس الذين يجري مدحهم أو تأبينهم حتى قبل أن يموتوا، لكن هذا يحدث بصورة خاصة في جنازاتهم. فرغم أن هؤلاء الأشخاص يكونون أبعد ما يكون عن الإيمان، إلا أن بعض الوعاظ يحاولون إظهارهم بمظهر الورع والتقوى والصلاح من خلال كلماتهم التي يقولونها وقت الجنازة والدفن. لكن ينبغي أن يكون لدينا فكر الله في هذا الشأن، وأن نتوخى الحيطة والحذر فيما نقوله عن الناس. وبخلاف ذلك، فقد يقوم غير المؤمن بقياس صلاحه في ضوء حياة هذا الشخص الميت الذي يمتدحه الواعظ، رغم معرفته بأنه إنسان خاطئ. وربما يظن هذا الشخص غير المؤمن أنه ليس بحاجة لمخلص. ومن المؤسف في وقتنا الحاضر أن رسالة الإنجيل تقدم عادة إلى جموع القديسين، لكنها لا تقدم في المكان والزمان الذي يتواجد فيه غير المؤمنين. وفي كثير من الأحيان يقوم الواعظ بتشذيب وتهذيب عباراته ورسالته لكي يرضي جماهير الناس، وهذا هو تماما ما كان يفعله الأنبياء الكذبة في زمن النبي حزقيال. لقد كان حزقيال واضحا وصريحا ومباشرا في هذه النبوات الأخيرة. في الفصل 20 يقدم النبي حزقيال نبوة عن النقب، ذلك الجزء الجنوبي من البلاد حول بئر السبع. وقد قال الله في تلك النبوة إنه سيحرقها بالنار. لقد كانت هنالك غابة في تلك المنطقة، لكن الله أنزل دينونته عليها فجعلها أرضا جدباء. ثم رأينا في الفصل 21 أنه لن يجلس أحد من نسل داود على العرش إلى أن يجيء الرب يسوع، وهذا هو ما كان الملاك المبشر بولادة المسيح يتحدث عنه حينما قال لمريم: ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. وكما ترى صديقي، فإن الخلفية التي يقدمها لنا سفر حزقيال هامة للغاية. هذا يصل بنا إلى الفصل 22 الذي يدرج الآثام والخطايا التي اقترفتها مدينة أورشليم. تقول الآيتان الأولى والثانية من هذا الفصل: وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم، هل تدين مدينة الدماء؟ فعرفها كل رجساتها. مدينة الدماء، هذا هو اللقب الذي يطلقه النبي حزقيال على أورشليم. وقد قال النبي إشعياء الشيء نفسه عنها: كيف صارت القرية الأمينة زانية، ملآن حقا، كان العدل يبيت فيها، وأما الآن فالقاتلون. كما بكى الرب يسوع على المدينة وقال بحسب إنجيل لوقا: يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. وفي النهاية ألم يقتل يسوع أيضا؟ فقد أحالوه إلى الرومان الذين قاموا بقتله. وقد قال استفانوس لليهود بحسب أعمال 7:52: أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم؟ وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذين أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه. وفي وقت محاكمة المسيح صاح الشعب قائلين لبيلاطس: دمه علينا وعلى أولادنا. لقد كان رؤساء الشعب متورطين في الارتداد وفي الخطايا الشنيعة. عدد 25: فتنة أنبيائها في وسطها كأسد مزمجر يخطف الفريسة، أكلوا نفوسا، أخذوا الكنز والنفيس، أكثروا أراملها في وسطها. أولا، كان الأنبياء الكذب يقولون كل شيء على ما يرام، إن الأمور تسير سيرا حسنا. عدد 26: كهنتها خالفوا شريعتي ونجسوا أقداسي، لم يميز بين المقدس والمحلل، ولم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر، حجبوا عيونهم عن ثبوتي فتدنست في وسطهم. وثانيا، كان الكهنة يخالفون شريعة الله بصورة واضحة تماما. عدد 27: رؤساؤها في وسطها كذئاب خاطف خطفا لسفك الدم لإهلاك النفوس لاكتساب كسب. ثالثا، كان الرؤساء كذئاب خاطف خطفا لسفك الدم لإهلاك النفوس لاكتساب كسب. وقد قام الرسول بولس بتحذير الكنيسة من الذئاب الخاطفة التي تأتي في ثياب حملان. وأمثال هؤلاء موجودون في الكنيسة في وقتنا الحاضر. لكن لماذا دعيت أورشليم مدينة الدماء؟ بسبب الأنبياء الكذبة والكهنة والرؤساء وأفعالهم. عدد 30-31، وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الثغر أمامي عن الأرض لكي لا أخربها، فلم أجد، فسكبت سخطي عليهم، أفنيتهم بنار غضبي، جلبت طريقهم على رؤوسهم، يقول السيد الرب. لم يكن هنالك رجل في الأرض يقف في الثغرة، وأنا أشكر الله لأن هنالك شخصا يقف بين خطيئتي وبين الإله القدوس، وهذا الشخص هو الرب يسوع المسيح. والله يعرف الذين ينتمون إليه في المسيح، لذلك ينبغي علينا عزيزي المستمع أن نشكر الله على ذلك الشخص الذي يقف في الثغرة اليوم. في الفصل 23 يقوم النبي حزقيال بذكر مثل غريب للشعب، إنه مثل الأختين، الأولى تدعى أهولة والثانية تدعى أهوليبة. ولا بد أن الناس كانوا يستمعون إلى حزقيال ويقولون ما هذه القصة الغريبة وما هي نهايتها؟ لم يختلق حزقيال هذه القصة، بل إن الله هو الذي أمره بتوصيلها للشعب. عدد 2-3، يا ابن آدم كان امرأتان ابنتا أم واحدة وزنتا بمصر، في صباهما زنتا، هناك دغدغت ثديهما وهناك تزغزغت ترائب عذرتهما. لم تعد الأختان عذراوتين بل أصبحتا عاهرتين. لكن ما هذا الذي يتحدث عنه النبي حزقيال هنا؟ عدد 4، واسمهما أهولة الكبيرة وأهوليبة أختها، وكانتا لي وولدتا بنين وبنات، واسمهما السامرة أهولة وأورشليم أهوليبة. كانت السامرة وهي المملكة الشمالية تدعى أهولة، أما أورشليم ويهوذا في الجنوب فهي أهوليبة. إن معنى أهوليبة أورشليم ويهوذا هو خيمة فيها. لكن من هو الذي يقول هذا؟ إنه الله الذي يقول خيمة فيها. وبعبارة أخرى فهو يقول في المملكة الجنوبية في أورشليم كان هيكل سليمان الرائع، فقد كان الهيكل مشيدا على غرار خيمة الاجتماع في البرية، وقد كان الهيكل المكان الذي يتقرب فيه الناس إلى الله، وكم كان ذلك رائعا. أما أهولة فتعني خيمتها، فقد تمردت المملكة الشمالية وانفصلت عن الجزء الجنوبي، وقد وضع الملك يربعام عجلين ذهبيين، واحدا في بيت إيل والآخر في السامرة، وحاول أن يمنع شعبه من الذهاب إلى الجنوب للعبادة في أورشليم. كان من السهل على أنبياء المملكة الجنوبية وشعبها أن يقولوا إن الله سيدين المملكة الشمالية، وقد كان هذا هو ما فعله الله، لكنه سيدين المملكة الجنوبية أيضا، لأن الشعب كان يسلك في التدين الظاهري وكانوا يظنون أنه في علاقة سليمة مع الله، أما في حقيقة الأمر فقد كانوا يعيشون في الخطيئة. من الأشياء التي تقطع عصب الحياة الروحية حتى بالنسبة للمسيحيين المحافظين أو بالنسبة للكنائس المحافظة هو حياة بعض أعضاء الكنيسة. أنا وأنت صديقي المستمع مخلصون بالإيمان، وهذه هي الطريقة الوحيدة لنيل الخلاص، وإن لم يكن الله سيخلص الناس بالنعمة فربما لا يكون بمقدورك أن تخلص، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك أن تعيش له، وهذا لا يعني أيضا أنه لن يدينك ويدينني، وهذا لا يعني أن الطريقة التي نعيش بها لا يمكنها أن تقتل الحياة الروحية في الكنيسة. لقد نجح حزقيال في جذب انتباه الناس قليلا حينما سرد قصة الأختين أهولة وأهوليبة، فقد كان حزقيال يتعامل مع شعب عنيد ومتمرد، وفي بعض الأحيان يلام الوعاظ بسبب تطرقهم لبعض المواضيع الحسية أو المثيرة في عظاتهم، لكن كيف يمكنك أن تجذب انتباه الناس اليوم؟ وهكذا فقد استخدم حزقيال أساليب وطرقا غير عادية لتوصيل رسالة الله للشعب، والمهم أنه كان يصل برسالة الله للشعب لا برسالته الشخصية. فهل نحذو حذوه اليوم؟